مع بقية الباب السادس وما يليه. وتكلمنا في المرة الماضية حول سجود السهو وأحكامه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى سجود التلاوة، فقال مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم. نقل عن الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى أن في القرآن 14 سجدة، ثم ذكرها في سورة الأعراف سجدة في آخرها، ثم سورة الرعد، ثم النحل، ثم سورة الإسراء، ثم سورة مريم، ثم في الحج الآية الأولى، ثم في سورة الفرقان، ثم النمل، ثم في سورة السجدة وسورة صاد وسورة فصلت، ثم في آخر سورة النجم، ثم في سورة إذا السماء انشقت، ثم في آخر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق. بداية نقول بأن يعني سجود التلاوة لما سمي بهذا الاسم. اصطلح العلماء على تسمية هذه السجدة بأنها سجدة التلاوة، وقالوا بأن هناك فرق بين القراءة والتلاوة، فقالوا بأن الإنسان إذا أخبر عن اسمه قال فلان ابن فلان فلا يعد هذا تاليا، ولكن إذا تكلم الإنسان فتكلم بكلام متصل بعضه ببعض يقال تلا فلان الكتاب أو ما إلى ذلك. فالقراءة يمكن أن تكون بكلمة واحدة، قال قرأ مثلا كلمة أو لفظة، لكن التلاوة لا تكون إلا للكلام المتصل. وسميت بذلك من باب إضافة المسبب للسبب، لأن الإنسان يسجد للتلاوة بسبب تلاوته سن له الإيه؟ السجود، سن له الإيه؟ السجود. فمن إضافة المسبب اللي هي التلاوة للسبب صار الإيه؟ صارت تعرف بين أهل العلم وفي كتب الفقه والحديث باصطلحوا على أن هذا الباب يسمى بباب سجود الإيه؟ التلاوة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى في كتاب الملخص الفقهي له: هو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها. يبقى هو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند تلاوة الإيه؟ الآيات، اللي هي الآيات المخصوصة بالإيه؟ بالسجود، واستماعها تقربا إليه سبحانه. يبقى أول حاجة إيه؟ إحنا بنسجد ليه؟ تقربا لله سبحانه وتعالى، وخضوعا لعظمته عز وجل، لأن أظهر مظاهر الخضوع هو إيه؟ سجود الإنسان. وهذا مما يعني كان يأنف منه أهل الكبر، ولذلك كان من الموانع التي منعت أبو طالب من الإسلام أنه كان يكره أن يعلو إسته على رأسه، وهذا هو هيئة السجود، يقول كيف تعلو إستي على رأسه. فكان هذا من ضمن الأسباب التي صدته عن الدخول في دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هو سجود لله شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفعله الإنسان عبودية عند تلاوة هذه الآيات المخصوصة، ويفعله أو عندما يستمعها يفعلها تقربا لله سبحانه وتعالى، وخضوعا لعظمته عز وجل، وتذللا بين يديه سبحانه. وقال الإمام الدهلوي في كتابه الماتع، كتاب حجة الله البالغة: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ آية فيها أمر بالسجود أو بيان ثواب من سجد وعقاب من أبى عنه أن يسجد تعظيما لكلام ربه، تعظيما لإيه؟ لكلام ربه سبحانه وتعالى، ومسارعة إلى الخير. فالمقصود يا إخوانا أن هذا السجود سجود خضوع وإكبار وتعظيم وإجلال لله تبارك وتعالى ولكلامه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إن أعرابيا لما سمع القرآن وكان لا يعرف أن هذا قرآن فسجد، فقيل له لما سجدت؟ قال إعظاما لهذا الكلام. إعظاما إيه؟ لهذا الكلام. ونحن القرآن يتلى صباح مساء ولا يلتفت الإنسان لهذا المعنى الجليل، معنى تعظيم كلام الله تبارك وتعالى، وليس أدل على تعظيم من العمل والتدبر بالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للقرآن الكريم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: سجدات القرآن إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته، فسن للتالي والمستمع أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجد. يبقى كثير من الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى بأن يعني مخلوقاته عز وجل تسجد، فالإنسان إذا تلا هذه الآية أو استمع إليها فإنه يسجد ليكون متشبها بهذا الذي يخبر الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته عن سجوده. فسن للتالي والمستمع أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. وبعض السجدات أوامر يأمر الله سبحانه وتعالى فيه بالسجود، فهذا يكون سجود من باب أولى. يعني كان الإنسان بيسجد ليتشبه بخلق الله تبارك وتعالى الذي يخبر سبحانه وتعالى أنه يسجد، فمن باب أولى إذا أمر الله عز وجل بالسجود أن الإنسان يسارع بالسجود. وعن مشروعية هذا يعني الباب أو سجدة التلاوة أو سجدات التلاوة، نقل الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى إجماع العلماء على هذا الأمر، على أنه مشروع، على أنه مشروع. لكن طبعا الخلاف الذي وقع في هذا الباب هو في حكم هذا السجود، هل يعني هو من المباح ولا هل هو من المستحب ولا هل هو من من الواجبات. جمهور أهل العلم على أن هذا السجود سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، والإمام أبي حنيفة انفرد عنهم فقال بأنه واجب، بأنه واجب. وإحنا فاكرين يا أخوانا أن الإمام أبو حنيفة يختلف مع جمهور أهل العلم في الواجب، لأن عنده الأحكام يعني ليست خمسة كجمهور أهل العلم، فالجمهور عندهم الفرض والواجب بمعنى واحد. الإمام وحنيفة لا، عنده حاجة اسمها فرض وعنده حاجة اسمها واجب. فقال لك الواجب عند الإمام أبي حنيفة هو ما ثبت بنص غير قطعي الدلالة، غير قطعي الدلالة. وأما ما كان قطعي الدلالة فهذا يسميه الفرض. لكن المحصلة يا أخوانا إن الفرض والواجب عند الإمام أبي حنيفة يأثم الإنسان إذا تركهما، وهذا هو المراد عند جمهور أهل العلم. فالإمام أبي حنيفة قال بأن سجود التلاوة ده واجب، يعني يأثم الإنسان عنده إذا لم يفعل. وأما جمهور أهل العلم وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلى أن سجود التلاوة من من المستحبات أو من السنن المؤكدات. ولذلك قال المؤلف هنا حفظه الله: سجود التلاوة سنة عند جمهور الفقهاء ولا يشترط له ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها. طيب قبل أن ننتقل للكلام على مسألة الطهارة وغيرها نكمل الكلام. بنقول يا أخوانا المؤلف في الأول قال إن نقل عن الإمام ابن حزم إن هم 14 سجدة في الإيه في القرآن الكريم، ورأي جمهور أهل العلم على أنهم يعني 15 سجدة بزيادة السجدة الثانية في سورة الإيه النحل، في سورة النحل. وليس هناك حديث يعني صحيح في إجمال عدد هذه السجدات، ليس هناك حديث يعني إنما الحديث ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالسجود في 15 موضع من الإيه من القرآن وحديث إيه ضعيف. لكن يدور كلام العلماء وهناك مفردات كثيرة لإيه لهذه الأحاديث تدلل على أنها من آيات الإيه السجود. فالمتفق عليه منها 10 سجدات من أول سورة الأعراف إلى يعني سورة فصلت باستثناء السجدة الثانية في سورة الإيه في سورة الحج في سورة الحج، وبقيت 5 سجدات مختلف فيها بين الزيادة والنقصان بين أهل الإيه بين أهل العلم. يبقى المتفق عليه آخر سورة الأعراف وسورة آية سورة الرعد وآية النحل وآية الإسراء وآية مريم وآية الحج اللي هو في الموضع الأول والفرقان والنمل والسجدة اللي هي سورة ألف لام ميم تنزيل وإيه وفصلة. العشرة دول متفق عليهم ونقل كثير من أهل العلم الاتفاق لا خلاف بين أهل العلم إيه عليه. يبقى بقي عندنا كم 5 إيه سجدات. هناك سجدة متنازع فيها بين أهل العلم وأدلتها صحيحة ثابت اللي هي إيه سجدة صاد. سجدة إيه صاد، هل هي سجدة شكر ولا هي من سجدات الإيه التلاوة؟ فالراجح أنها سجدة تلاوة، وإن كانت ليست من عزائم السجود، وإن كانت ليست من عزائم الإيه السجود. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيه يسجد فيها. يبقى هذا تصريح الحضر ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، والحديث ثابت عنه بأن صاد ليست من عزائم الإيه السجود، وأنه أخبر بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيه يسجد فيها. ولذلك لما يعني سئل رضي الله تعالى عنه لما يسجد هو في هذه الآية أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بالأنبياء قبله، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء، وسجد داود عليه السلام. صحيح هو سجد توبة لله تبارك وتعالى بعد أن من عليه بنعمة التوبة والتي لم يذكر الله عز وجل ذنبه. وكثير من المفسرين يذكرون إسرائيليات في هذا الموضع في غاية الشناعة ولا يصح منها شيء، وإنما ستر الله عز وجل ما أذنب فيه داود عليه السلام، ثم ذكر عز وجل توبته وأنه يعني إيه سجد وخر راكعا وأناب توبة لله تبارك وتعالى. فإذا يعني عم الله عز وجل علينا هذا الأمر فنسلم ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ونتهم الأنبياء فحاشاهم فهم معصومون من الفواحش والكبائر وهذه الأشياء التي تخل بمروءة الإنسان. فكان هذا تأويل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود، فيعني أو أمر بالاقتداء بالأنبياء من قبله فسجد اقتداء بداود عليه السلام. فهذه سجدة، والصحيح أنها سجدة تلاوة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها. وهناك ثلاث سجدات في المفصل، والمفصل احنا قلنا من أول سورة قاف إلى إلى نهاية المصحف، إلى نهاية المصحف. فثلاث سجدات اللي هي آخر سورة النجم، وإذا السماء انشقت، وسورة العلق. وهذه الثلاث صحت فيها الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما بسجود الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذهب بعض الشافعية إلى أن سجود الرسول عليه الصلاة والسلام في المفصل إنما كان بمكة، وأنه لم يسجد بها بعد ذهابه إلى المدينة. وهذا خطأ وغير صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في البخاري وغيره أنه سجد بإذا السماء انشقت وسورة العرق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال وسجدنا معه. ومن المعروف أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في العام السابع لهجرته عليه الصلاة والسلام، فإسلامه متأخر، فهو أخبر عن أمر حدث له خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد هجرته عليه الصلاة والسلام بوقت طويل. يبقى لا حجة للشافعية في هذا الأمر، ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في هذه الثلاث. والموضع الأخير هو السجدة الثانية في سورة الحج، وهذا هو موطن النزاع الشديد بين أهل العلم. فكثير منهم يعني ذهب إلى أنه لا يثبت فيها سجود، ولم يصح فيها حديث، لكن ورد ذلك عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يسجدون فيها، وكذلك جمع من التابعين، وهو قول الشافعي وأحمد، ولعل الراجح السجود فيها كما في أخواتها من آيات من آيات السجود. أما إحنا قلنا عن مسألة اختلاف الفقهاء يا أخوانا، فالراجح إن هو قول الجمهور، وأن السجود سنة مؤكدة كما ذكرنا قبل ذلك. والمؤلف ذكر بعد ذلك بأن الدليل على أن سجود التلاوة سنة لا فرض حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون يرحمك الله والمشركون والجن والإنس. ثم ذكر، وطبعا الحديث رواه البخاري وغيره، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وحديث متفق عليه أيضا. فيبقى في الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ فسجد فيها، وسجد المسلمون وسجد المشركون. وطبعا بعض أهل التفسير أيضا في هذا الموطن يذكر قصة الغرانيق، وأن الشيطان قد ألقى على مسامعهم يعني آيات يعني التبست في أسماعهم بالقرآن، وأنهم سجدوا حينما أوحى إليهم إبليس تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى إلى آخر هذا الكلام، فسجدوا إجلالا وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وافقهم أخيرا وحاشاه صلى الله عليه وسلم في تعظيم هذه الآلهة من دون الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام فتنة لأهل الفتنة ومرضى القلوب، ولعلكم قد سمعتم من بضع سنوات هذا الأفاك الأثيم المدعو سلمان رشدي، وقد اتخذ من هذه القصص يعني ونسج منها أساطير، وبدأ يطعن في المعصوم صلى الله عليه وسلم ويذكر الشنائع عن أزواجه المبرآت المطهرات، فأمره إلى الله عز وجل، والله حسيبه، وسيجد عند الله تبارك وتعالى جزاءه إن مات على هذا الأمر، كشأنه من الملحدين الذين يبغضون دين الله تبارك وتعالى ويعادون رسوله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في البراء المطهرون. فالمؤلف يقول: قلت في الحديث الأول سجد بالنجم، وفي الحديث الثاني لم يسجد، وذلك لبيان الجواز وأن السجود سنة لا فرض. وأيضا هناك حديث أيضا يدل على هذا الأمر، رواه البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وهذا الأمر قد قاله رضي الله تعالى عنه على المنبر في خطبة الجمعة، والصحابة متوفرون وملؤون المسجد، فلم يعترض واحد من الصحابة على عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي، لأن الصحابة لا يسكتون على باطل، ولو كان عندهم خلاف ما أخبر به عمر لردوا عليه من دون توان. فطالما لم يعترض أحد فصار هذا إجماعا من الصحابة على أن الراجح في سجود التلاوة أنه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف بعدما قال إنها سنة، قال: ولا يشترط لها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيره. يعني إن الإنسان يمكن أن يسجد على قول المؤلف دون أن يكون متوضئا، وعلى قول المؤلف الحائض والنفساء تسجد للتلاوة، والجنب يسجد للتلاوة. ويعني يمكن للإنسان ألا يكون مستور العورة فيسجد له، وكذلك على قوله يمكن أن يسجد أي ناحية بخلاف ناحية القبل. فرأي الجمهور أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وسائر الشروط. وذهب الإمام ابن حزم ورجح ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإليه ذهب الإمام الشوكاني والصنعاني والبسام وغيرهم إلى خلاف ذلك، فقالوا بأنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. صحيح أنهم لم يختلفوا أن الإنسان إذا سجد إلى القبلة ومتوضئا ويعني أدى ما يشترط يعني للصلاة أثناء سجود التلاوة أنه قد أدى الأكمل والأحسن، لكن هل هذا على سبيل الشرطية؟ يعني لا يصح للإنسان أن يسجد إلا إذا كان متطهرا وساترا للعورة مستقبلا القبلة وغير هذه الشروط، أم أن هذا على سبيل الأكمل والأحسن؟ فجمهور أهل العلم قالوا لا، أن لا يصح الإنسان أنه يسجد إلا إذا كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، يعني على وضوء، وأن يستقبل القبلة وأن يكون ساترا العورة، وأن يأتي بكل أثناء سجد التلاوة بكل ما يأتي به من الشروط التي يأتي بها للصلاة. وفي الحقيقة أن الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالسجود لا سيما خارج الصلاة فيها الأمر بالسجود أو فعل السجود دون أن ينبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أنه يلزم الساجد إلى الطهر، ولا سيما إن المشركين سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أصلا نجس، صح؟ لا، سجدوا حول الكعبة كما في الحديث في الصحيحين وغيرهم، ويعني في مواطن كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تلا تالي أو قرأ قارئ وسجد عليه الصلاة والسلام، وسجد كل الناس اللي جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يكون كل هذا الجمع الغفير على على طهر. فإحنا بنقول يا أخواننا إن من تطهر وكان على وضوء فهو أكمل عند استقبال يعني عند يعني سجود التلاوة ويستقبل القبلة فهذا حسن غير ذلك. أما على سبيل الشرطية والحد فإحنا بنقول إن سجدة التلاوة ليست صلاة، لكنها إذا كان الإنسان سيسجد في الصلاة فيلزم طبعا أن هو يكون يعني آتي بكل شروط الصلاة لأنها صارت جزءا منه. أما خارج الصلاة فالأمر على السعة، ولعلها في هذا رحمة الشرع ورأفته وتيسيره بالناس. ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع الرد الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 165 وما بعدها. أيضا المؤلف بعد ذلك ذكر الدليل على أن سجود التلاوة على غير وضوء إلى غير القبلة كما كيفما يمكن، قال لأنها ليست صلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وللأسف أن المؤلف عزى هذا الحديث في الحاشية إلى البخاري ومسلم وغيرهم، وفي الحقيقة أن لفظة والنهار ليست في البخاري ومسلم، وهذا يعني خطأ شديد في العزم، إنما الذي في البخاري ومسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وصحيح متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما هذه اللفظة لي والنهار فموجودة عند الإمام أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث يعني مروي من طرق كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواه الحفاظ من أصحاب ابن عمر، فلم يذكر واحدا منهم فيه لفظة والنهار. انفرد بها علي الأزدي وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، وقد خالف الحفاظ من أصحاب ابن عمر فزال والنهار ولم يذكروها هم في الحديث. ومن هنا حكم كثير من أهل الحديث بإعلان هذه اللفظ، بإعلان هذه اللفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وممن نقل عنه الطعن فيها والإعلان يحيى بن معين رحمه الله قال: ومن علي الأزدي حتى أقبل منه، ومن علي الأزدي حتى أقبل منه. وقال: لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر، لأن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى من فعله أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، فقال لو لفظ بالنهار دي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو معروف بتحري السنة ما كان يخالفها ويصلي أربعا، لأنه يبقى السنة في حقه أن يفصل أيضا بين كل ركعتين كما يفعل بالليل، وهذا يعني توجيه جيد. وأيضا ابن عبد البر رحمه الله طعن في هذه اللفظة وقال: لعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ اللي فيه لفظة والنهار. وأيضا قال الإمام الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وكذا يعني أعل هذه اللفظة الإمام الدارقطني وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فالصحيح أن هذه اللفظة فيها كلام شديد، ومن باب الأمانة العلمية نعم صحح يعني بعض أهل العلم هذه اللفظة، لكن جمهور أهل الحديث على خلاف التصحيح. فيعني كان الأولى بالمؤلف أنه يذكر نص الصحيحين، وأما اللفظ الأخ لا سيما هو قد أورد هذا الحديث قبل ذلك ببابين ولم يذكر فيه لفظة والنهار، فلعله يعني حدث عنده وجل من لا يسمع. وأما التنبيهات ثم ذكر بعد ذلك فضل سجود التلاوة وما يقول الإنسان إذا سجد. والحديث الأول حديث رواه الإمام مسلم وحديث صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. هو بيدعي على نفسه، مش يا ويله ابن آدم، لا، يعني إيه، بيدعو بالهلاك على إيه، على نفسه. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. وهذه تفسر إيه؟ تلك: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي الإيه؟ النار. وأما الحديث الثاني وهو ما يقول الإنسان إذا سجد سجدت التلاوة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود الليل أو القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا حديث ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك زخرا. الشجرة اللي تقول. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال المؤلف: وهو حديث حسن، والراجح أنه حديث حسن بشواهد، لأن معظم الطرق فيها ضعف، لكن يجبر بعضها بعضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما التنبيهات على هذا الباب المبارك، باب سجود التلاوة، فقد ذكرنا قبل ذلك أن لا يصح قول الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد بعد هجرته في المفصل، وصحة الأحاديث بخلاف ذلك. وأيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السجود لأجل سورة صاد يبطل الصلاة، وهذا لا يصح، وإنما الصحيح خلافه، وأن الإنسان يعني يسن له إذا قرأ هذه الآية في الصلاة أن يسجد، وصلاته صحيحة إن شاء الله. أيضا سجود التلاوة سنة داخل الصلاة، والمأموم تابع للإمام يسجد بسجود، فإذا سجد الإمام في الصلاة يسن المأموم أنه يتابعه، وإذا لم يسجد أيضا يسن المأموم ألا يسجد. وخارج الصلاة يسن لمن استمع آية السجدة أن يسجد ولو لم يسجد القارئ، وهذا رأي جمهور أهل العلم. وذهب الطائفة منهم إلى أن القارئ المستمع أيضا تابع للقارئ خارج الإيه؟ خارج الصلاة، فإذا سجد يسن له السجود، وإذا لم يسجد لا يسن له. لكن رأي الجمهور أن حتى القارئ لو لم يسجد فإن من السنة أن يسجد الإيه؟ المستمع. أيضا من التنبيهات، هل الإنسان إذا يعني أراد أن يسجد للتلاوة يعني يسن له أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه خارج الصلاة أم لا يكبر؟ فالراجح أنه لا يكبر في السجود ولا الرفع منه خارج الصلاة لسجود التلاوة، ويكبر في الصلاة إذا سجد وإذا رفع، لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وكان يكبر في كل خفض ورفع. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه لا يكبر إذا رفع من السجود، لا يكبر إذا رفع من السجود. وحسن حديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون رفع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود بالقراءة، بالقراءة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد ثم قام فيعرفون قيامه من سجود التلاوة بالقراءة. فلما قال هذا الكلام هناك أقوال للفقهاء في هذه المسألة، أن يكره للإمام أن يقرأ بآية فيها سجدة التلاوة في الصلاة السرية. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه لو سجد لحصل تشوش للمأمومين، لا سيما إذا كان المسجد كبير وفيه يعني أكثر من مكان، وهناك ساحات أو هناك أماكن للنساء أو غير ذلك. ليه؟ لأنه واقف يقرأ فجات له آية سجدة، فإيه هو هيسجد، اللي خلفه مش شايف الإمام إيه اللي هيحصل؟ هيركع، صح ولا لا؟ والإمام يرفع، يبقى هو بيرفع من إيه؟ من الركوع، ومستني للإمام إيه؟ الإمام يسجد، والإمام لسه بيقرأ بيكمل إليه أرفع. يحدث إيه؟ اختلاط على المأمومين. فقال لك يبقى يكره للإمام إن هو إيه؟ إن هو يكره آية سجدة في الصلاة الإيه؟ السرية. قلت هذا معتبر في السجود، يعني لا سيما إذا كان المسجد كبير وفيه طواغيت أو أماكن للنساء وساحات وخلاف، فإنه سيغلب على ظن من لم يرى الإمام أنه راكع فيركع، ولكن لا مانع من قراءة السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية دون السجود عشان العلة التي ذكرها لإيه الفقهاء. لكن يعني ولكن لا مانع من قراءة السورة التي فيها سجدة في الصلاة السرية دون سجود للعلة المذكورة أو قراءتها والسجود إذا كان معظم المأمومين يرون الإيه؟ الإمام، لأنه إذا شافوه سجد إيه؟ سيسجدون. لكن أيضا يخشى أن يظن المأمومين أن الإمام سهل، فهو يسجد للتلاوة وهم يسبحون له، ان انت تركت الايه الركوع والوقوف من الايه من الركوع. فايضا دخلنا مرة اخرى في الايه في المسألة. فيبقى الاولى لا سيما ان هناك حديث رواه الامام ابي داود رحمه الله تبارك وتعالى في سننه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيه. ولو صح هذا الحديث لأبطل كل الكلام اللي احنا ذكرناه عن هؤلاء الفقهاء، لكن وأسف الحديث ضعيف فلا تثبت به ايه حجة. ف يعني ايه يبقى الأولى للإمام ألا يقرأ في الصلاة السرية بآية فيها إيه؟ سجدة، إلا إذا قرأها ومر دون أن إيه؟ دون أن يسجد، حتى لا يحدث يعني إيه؟ تشويش على الإيه؟ على المأمومين. أيضا من التنبيهات أن الراجح ألا يسلم بعد سجود التلاوة خارج الإيه؟ الصلاة، يبقى لا بيكبر في النزول ولا في القيام ولا بيسلم، ولا يلزم إذا كان الإنسان قاعدا أن يقوم ثم إيه ثم يسجد، لأن بعض الفقهاء استحسن هذا الإيه الأمر. أيضا يسجد للتلاوة في أوقات الكراهة على الراجح من أقوال أهل الإيه العلم، لأنها سجدة لها إيه سبب. وأما من قال إنها لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، يبقى هذا بالإجماع خارج الإيه خلاف في الإيه في المسألة، فيسجد أي وقت إيه براحته. أيضا يعني يكره أن يترك الإمام آية السجدة ويمر عليها، يعني إيه يقفز عنها حتى لا يسجد فيها، لأن بعض الأئمة ممكن يقرأ إلى قبل السجدة بآيتين ويعني إيه يترك آيتين ثلاثة في نفس الركعة ويقرأ بإيه بعدها. فهذا ما يسمى عند الفقهاء باختصار السجود، وهو خطأ وخلاف السنة، ويكره للإنسان ولو قرأها ولم يسجد كان أولى من هذا الإيه من هذا الفعل. إذا قرأ الخطيب آية السجدة على المنبر فأراد أن يسجد، يسن له أن ينزل من على المنبر ويسجد، ويسجد المستمعون للخطبة معه، ويمكن له أن يسجد على المنبر أيضا يصح، وهكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويمكن أن يقرأها ولا يسجد. وها هنا يعني لا يسن للمستمعين أن يسجدوا. فيعني هذه بعض التنبيهات اليسيرة حول هذا الباب المبارك، باب سجود التلاوة. لا، ما احنا قلنا لا يلزمك انك تقف ثم تسجد خارج الصلاة، لا يلزمك. في داخل الصلاة، خارج الصلاة، في الصلاة احنا قلنا فيها خلاف. من اخذ بعموم حديث وائل بن حجر ان الرسول كان بيكبر في كل خفض ورفع، فقال ان ده خفض ورفع اللي هو المقصود به السجود والركوع، فقال ان ده سجود من داخل الصلاة، فيسن فيه لهذا الحديث ان الانسان يكبر عند الخروج الى السجود وعند القيام منه. لكن من لم يرى ذلك قال بأن المقصود ها هنا بالركوع والسجود الأصلي في الصلاة، وهذا سجود طارئ وعارض، ليس هو أصلا من جنس الصلاة، إنما طرأ على المصلي لأجل أنه قرأ آية السجد، فلم يرى له أن يكبر لا في الركوع ولا في النزول ولا في القيام. وأوسط الآراء ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يكبر حين ينزل ويعمل بالحديث الآخر، يعني يبدأ القراءة بعد القيام، فينتبه من يأتم بهذا الإمام أنه قد انتهى من السجود. فمن يعني أخذ بعموم الحديث قال بهذا القول، ومن لم يره يعني يلزمه في هذا الموطن فله القول الآخر. نعم. لا، إذا انتهى الإنسان من يعني سجدة التلاوة يجب عليه أن يقف في الصلاة، يجب عليه أن يقف، ثم هو بالخيار بعد ذلك، إن أراد أن يركع له ذلك، وإن أراد أن يأتي بآيات أخرى بعد الآية التي وقف فيها له ذلك، وإن كانت هذه آخر الصورة فقرأ من آيات بعدها في الصورة التي تليها فله ذلك. كل هذه الأحوال تصح، لكن لا يجوز أبدا أن يسجد الإنسان للتلاوة ثم يوالي السجود بعد ذلك، لأن أين الركوع هنا؟ يبقى هو ترك فرض ركوع، ويعني بطلت هذه الركعة، فلا بد أن يقف، لا بد. سورة العلق أو النجم أو الأعراف أو غيرها، فهو الواجب عليه الوقوف، ثم هو بالخيار، يمكن هو يقف ويركع، ويمكن هو يكمل بما تيسر بعد ذلك. وأما الفصل الثالث فهو سجود الشكر، وهو قريب الشبه بسجود التلاوة، وهذا يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله تعالى، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا لله تعالى. ولحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. وحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أيضا لأن قد يقال بأن هذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ثبت عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة، كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سجد لما وجد الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علامة من علامات الخوارج. فبعد انتهاء موقعة صفين أمر علي بن أبي طالب الناس أن يلتمسوا هذا الرجل في القتلة، فلم يجدوه، قال: والله ما كذبت ولا كذبت. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج وصفتهم جميعا، وأخبر بأن فيهم رجل ذو الثدية، وهو يعني يده كثدي المرأة وفيها شعرات وشيء يشبه يعني حلمة ثدي المرأة. فبحثوا عنه مرة أخرى فوجدوه في خربة، فاستخرجوه وجاء به إلى علي، فلما رآه سجد لله تعالى شكرا. لما؟ عشان نال البشارة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، لأقرب الطائفتين المتنازعتين، وعلي بن أبي طالب ومن معه، وإيه، ومعاوية وأهل الشام ومن إيه ومن معه. فكان علي رضي الله تعالى عنه أدنى الطائفتين للحق، ولذلك يسر الله عز وجل له قتال الإيه الخوارج، فسجد لله تبارك وتعالى شكرا على هذه الإيه على هذه المنة. وأيضا حديث كعب بن مالك لما سمع الصوت الذي يخبره بتوبة الله عز وجل عليه فخر إيه ساجدا. فيستحب لمن وردت يعني عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أن يسجد لله تبارك وتعالى. وحكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة أنه سنة وكذا، وما ينطبق هنا اللي هو سجود شكر بيكون سببه ايه ورود نعمة او دفع ايه نقمة. واما سبب سجود التلاوة فهو ايه، فهو التلاوة او استماع آية الايه السجد. الامر الثاني ان سجود الشكر لا يجوز في داخل الصلاة، ولو تعمد الانسان عالما يعني بأن هذا لا يصح في الصلاة فسجد سجود الشكر في الصلاة بطلت صلاة، بطلت إيه صلاة. وأما سجود التلاوة فيسن داخل الصلاة وإيه وخارج. فيعني هذان الأمران هما إيه يعني يفترقان أو هما الفارقان بين سجود الإيه التلاوة وبين سجود الإيه الشكر. لا لا يصح. أحيانا إنسان مثلا يحصل حادث في قطار أو سيارة أو بتاع ويموت بعض الناس ويصاب آخرين وينجو يعني طائفة من الناس، فيقول لك يلا نصلي ركعتين شكر لله تبارك وتعالى، هذا لا يصح. إنما يسن له أن يسجد سجدة واحدة لسجدة الشكر. أما باب صلاة الكسوف، وهذه أيضا من الصلوات يعني من باب التطوع، فمعنى الكسوف هو الفقهاء يقولون ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والإيه والقمر أو بعضه أو بعض إيه هذا الضوء. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدرك وقال بأنهم يعني هذا الضوء لا يذهب بالكلي، إنما هو ينحجب عنه، إنما هو إيه ينحجب إيه عنه. فقال يبقى الصواب في هذا التعريف هو انحجاب ضوء أحد الإيه النيرين اللي هما الشمس والإيه والقمر. فالكسوف والخسوف بمعنى إيه بمعنى واحد، كسوف والخسوف بمعنى واحد عند كثير من أهل العلم. يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وإيه وخسف. وقال بعضهم، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة ورجحه الإمام ثعلب ورجحه أيضا صاحب لسان العرب، وقال بأنه أفصح، بأن الكسوف للشمس والخسوف للإيه؟ للقمر. الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالإيه؟ بالقمر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان في سياق واحد، الكسوف والخسوف في سياق واحد، يبقى هنحمل الكسوف للشمس والخسوف للإيه؟ للقمر، فقيل كسوف وخسوف. أما إذا انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى إيه؟ واحد. يعني إذا جاء في سياق الكسوف فيبقى هذا يشمل الشمس والإيه؟ والقمر، وإذا جاء في سياق واحد خسوف كذلك، وأما إذا جاء في سياق واحد يبقى نحمل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وأما سبب كسوف الشمس إن القمر بيحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن إيه؟ عن الأرض، إما يحجبها بالكلية وإما يحجب بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب القمر والشمس عن جميع الأرض لأنه أصغر إيه؟ أصغر منها، لأنه أصغر إيه؟ منها. ويكون الكسوف دائما يا أخوانا في أواخر الشهر العربي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 من الشهر العربي أو 30 أو آخر 28. لماذا؟ لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس. احنا عارفين أن كل يعني جرم من هذه الأجرام له دورة في الفلك وله دورة حول إيه؟ نفسه. معظم الأجرام كده يا أخوان، فأقرب ما يكون يعني القمر من الشمس بيكون في أواخر الشهر الإيه؟ أواخر الشهر العربي، يوم 29 أو يوم 30 أو آخر اليوم الإيه؟ 28. فإذا جاء هذا الأمر يعني يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الإيه؟ الأرض. هذا هو السبب يعني. وطبعا خسوف القمر كذلك يكون سببه حيلولة الأرض بينه وبين الإيه؟ وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الإيه؟ من الشمس، كالمرآة أمام القنديل. إذا طفيت القنديل يبقى إيه؟ يبقى خلاص. الناس بتفكر إن القمر ده منور كده زي ما إحنا بنشوفه في الإيه بتاع، إنما هذا انعكاس لإيه؟ لضوء الشمس على الإيه؟ على سطح الإيه؟ القمر. فلذلك إن يعني إذا ذهب ضوء الشمس لا يكون للقمر إيه؟ أي ضوء. ولذلك لا يكون إلا يعني خسوف القمر ما بيكونش إلا في ليالي الإبدار. ليالي الإيه؟ الإبدار، اللي هو يوم 13 أو إيه؟ أو 14 أو 15. فهذا هو السبب الإيه؟ الحس الذي ينشغل به الناس وينسون ما وراء، ينسون إيه؟ ما وراء. فأما السبب الشرعي وهذا هو النافع للناس أصلا وهم المخاطبون بهذا الأمر، لأن احنا إيه استفدنا دلوقتي من هذه الظاهرة؟ واخد بالك، هذا أمر جعله الله عز وجل في الكون، أنت مفروض بتبحث عما وراء هذا الأمر. زي ما الزلازل تحصل يقول لك حصل سقوط في القشرة الأرضية ومش عارف إيه اللي دخل على إيه والمد والجزر فقامت المدينة نزلت وخلاص وينفض السامر ولا يحس الناس بأي إيه؟ بأي يعني تقصير ولا أي توبة لله تبارك وتعالى، ولا إن الأمر ده يعني غضب من الله سبحانه وتعالى ونذير للناس، فلا ينتفع كثير من الناس بسبب النظرة المادية لمثل هذه الظواهر التي جعلها الله عز وجل آيات للناس، آيات للناس. فاللي احنا بننتفع بها في الخسوف والكسوف إن هو آية من آيات الله تبارك وتعالى، يخوف الله عز وجل بها عباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف، وإنما إيه؟ يخوف الله بهما عباده. ولذلك أمرنا بالصلاة والذكر والصدقة والدعاء والاستغفار. فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا حتى إنه أدرك بردائه عليه الصلاة والسلام. يعني خرج يعتبر بالملابس الخفيفة عليه الصلاة والسلام، وجرى الجاري وراءه بردائه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أراد أن يخرج ليبادر بالمناداة على الناس للصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة كما سنرى. واجتمع يعني الرجال والنساء في المسجد وصلوا وبكوا، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بالصدقة وما إلى ذلك. فهل الأفضل يا أخوانا دلوقتي زي ما بيحصل إن وسائل الإعلام وغيرها بتنبه الناس على حصول هذا الأمر قبل حدوثه بأشهر، يقولون سيحدث خسوف للقمر مثلا بعد شهرين يوم كذا الساعة كذا، وسيحدث كسوف للشمس وقت كذا بعد إيه بعد كذا، هل الأفضل إخبار الناس بهذا الأمر أم الأولى تركهم يعني حتى يفاجأوا به؟ الصواب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا في النفوس، أشد وقعا في الإيه؟ في النفوس. وإذا تحدث الناس عنه قبل وقوعه فتروا يجتمع الناس إيه له، هم محضرين نفسهم. وإذا كان سيحدث خسوف القمر مثلا الساعة 12 يقول لك نصلي العشاء وننام شوية وبعدين نقوم بقى نصلي الإيه الخسوف، كأنه قيام ليلة أو تراويح، يبقى الصلاة إيه يعني لا تجتمع فيها الرهبة والخوف والفزع، وهو المفترض في يعني شأن العباد حينما يرون إيه هذه الليلة. يبقى تأهيل الناس وإخبارهم قبل ذلك بيحدث عندهم نوع من الفطور، وأيضا نوع من إيه من يعني استقبال هذا الأمر بما لا ينبغي أن يستقبل إيه به. فالأولى يا أخوانا أن يترك الناس على يعني عماهم في هذه المسألة ولا يخبرون بها حتى يفاجئون بالآية فيفزعون كما كان يفزع من إيه من قبلنا. طيب الجماعة بتقول الفلك لو قال لك ان هيحصل يعني كسوف للشمس مثلا كلي او جزئي في الساعة الفلانية، هل نصلي على ما قاله اهل الفلك؟ لا، الصواب الا نصلي الا اذا رأينا هذه الآية، الا اذا رأينا هذه الآية، لانها ممكن تحصل في بلدان ولا تحدث في بلدان مجاورة، يراها بعض الناس ولا يراها الايه الاخرون. فالصواب أن الإنسان لا يفزع إلى الصلاة إلا إذا إيه؟ إلا إذا رآها بإيه؟ بعينه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فإيه؟ فصلوا. إذا رأيتم ذلك إيه؟ فصلوا. وكما ذكرنا بأن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، والأفضل أن تصلى جماعة، يعني إيه؟ من السنة أن تصلى أيضا إيه؟ جماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وهي رواية عن الإمام مالك جعلها كصلاة الجمعة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن القيم، ورجحه الإمام الشوكاني أيضا، والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وصديق حسن خان وغيرهم من إيه من أهل العلم. ذكر المؤلف بعد ذلك أصح ما ورد في إيه في صفتها ركعتان في كل ركوع، ركعة ركوعان، يبقى هما في الأصل ركعتين بس كل ركعة فيها إيه ركعين. بيبدأ الإنسان يعني يستقبل القبلة وسائر شروط الصلاة، ثم يستفتح الصلاة ويقرأ فاتحة الكتاب، وأصاب السنة أن يكون الإيه يعني الصلاة جهرية، أن تكون الصلاة جهرية، وإن كان رأي جمهور أهل العلم على خلاف إيه على خلاف ذلك. ثم يقرأ قراءة طويلة. يعني في بعض الروايات الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قدر آية سورة الإيه البقر، سورة الإيه البقر، يعني قراءة طويلة جدا، ثم يركع ويطيل أيضا في الركوع، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب مرة أخرى ويقرأ قراءة طويلة لكنها أقل من الإيه من الأول، ثم يطيل الركوع ويقف ثم يسجد. يبقى دي إيه؟ يعني ركعة بركوعين أو ركعتين دون أن يكون بينهما إيه سجود، سميها كما تحب أن إيه أن تسميه. ثم يفعل في بعد القيام من السجود مثل ما فعل في الإيه في الأول. هذه الصورة وهذه الهيئة هي أصح الهيئات في صلاة الإيه في صلاة الكسوف. هناك هيئات أخرى، إن يعني بعض أهل العلم قال بأنهم ركعتين مثل سائر النوافل، يعني فاتحة الكتاب وسورة ويركع ويسجد ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية مثل إيه ما فعل في الأول. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين. وهذا النص ليس يعني بواضح الدلالة على المراد، لأن فصلى بهم ركعتين، اللي عاوز يقول إن هم ركعتين قال لك وهو قال فصلى بهم ركعتين على الركعتين المعهودتين في الصلوات العادية. وإحنا بنقول لا يا جماعة، ده إحنا عندنا نصوص مفصلة مبينة لليه لهيئة الركعتين دول، إذا صح أن يسمى إيه يعني أو تسمى هذه الآية ركعتين. فيعني هذا النص ليس يعني بواضح الدلالة، لا سيما مع الأحاديث التي صح أنها متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن إيه إن هو صلى بهذه الإيه الهيئة. وهناك روايات عند الإمام مسلم وغيره أنه صلىها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وكذلك يعني في رواية في كل ركعة أربع ركوعات. أما أربع ركوعات فيعني إيه يعني هذه الرواية تؤول في حال صحتها بأن المقصود بها الإيه ركعتين في كل إيه في كل ركعة، أما الثلاث هذه فلا نجد لها إيه حلا إلا أنها خطأ. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كأحمد والشافعي والبخاري ويرونه غلطا، ويرونه إيه غلطا. وهذا الكلام في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 453. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 17 و18 في هذه الروايات: فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، اللي هي إيه ثلاث ركعات أو إيه ركعتين مثل سائر الصلوات، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة ويوم مات ابنه إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، يعني لهو مات مرتين ولا كان عنده اثنين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بعد ذكر لوريات الكسوف التي فيها الصفة الصحيحة: وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. فبعض الناس المتسننين قد يذهبون ويقولون الحديث مثلا في صحيح مسلم أو ما إلى ذلك، فيصلون بهذه الهيئة المختلفة التي لا يعرفها الإيه الناس، وإنما يعني لما نترك هب أنها صحيح وهذه يعني متواترة، فبأيما تأخذ؟ خذ التي لا خلاف عليه، خذ التي إيه لا خلاف عليه، لا سيما إذا كنت إمام إيه إمام قوم. الصواب أيضا يا إخواننا إن هذه الصلاة تصلى جهرا، يعني الإمام يجهر فيها بالإيه بالقراءة. ولذلك قال الإمام البخاري بوب باب الجهر في الإيه في القراءة، باب الجهر في الإيه في القراءة، وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم. وكل ما استدل به من قال بالإصرار في كسوف الشمس فلا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من سنة هذه الصلاة الخطبة بإيه بعدها، الخطبة إيه بعدها، فهذا مذهب الشافعي وهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ثم وعظ الإيه الناس، ثم وعظ الناس. وأيضا كما ذكر المؤلف هنا يسن للإمام أن يحث الناس على الصدقة والاستغفار والذكر في الإيه في الكسوف. الناس تصدق وتستغفر وتتوب إلى الله تبارك وتعالى، رجاء أن يكشف الله سبحانه وتعالى إيه هذه الآية وهذا البلاء عن إيه عن الناس. طيب لو أدرك المأموم مع الإمام بعدما قام من الركوع الأول في الركعة الأولى، يعني الإمام قرأ القراءة الطويلة وركع وقام، ثم هو جاء بعد يعني أثناء قراءة الإمام أو يعني قريبا من ذلك، فهل تعتد له هذه الركعة باعتبار أنه هو لم يسجد لسه خبرة، ولا لا يعتد إيه يعتد بها ركعة؟ فحدث خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم قال بأنه يعني يجزئه وتحسب له ركعة، والصحيح أنها لا تجزئه، وأنه إذا سلم الإمام لزمه أن يقوم فيأتي به بركعة، فيأتي إيه بركعة. نعم لا يعني يأتي بقراءة ويعني قراءة الفاتحة وسورة فقط، يأتي بقراءة الفاتحة وإيه وسورة، باعتبار أن دي هيئة مخصوصة لإيه لصلاة معينة يا إخوان. فهي إذا قلنا أن هي ركعة فيها يعني شطرين أو نصفين، فهو أدرك النصف الإيه الثاني، فما فاته يبقى يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم في إيه فأتموا. نعم أيوة يعني يتم ما فاته، يتم إيه ما فاته، فهو أدرك ركوع من الركوعين وقراءة من القراءتين، فخلاص هو حضر إيه هذا الجزء، يبقى اللي فاته إيه فاتحة وإيه وقراءة مع ركوع. وطبعا يخرج وقت الصلاة يا أخواننا، يعني صلاة الكسوف أو الخسوف بيخرج وقتها إذا ارتفعت هذه الآية، يعني إذا كان في كسوف للشمس أو كسوف القمر إذا انتهى خلاص لا تستدرك هذه الإيه هذه الصلاة، يبقى وقتها إيه خرج. طول ما في الآية موجودة يبقى إيه هذا وقت لإيه لأداء هذه الإيه الصلاة. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحقيقة يعني في سؤالين يعني بينهما تشابه كبير، ولا أدري يعني بس الخط مختلف يعني والورقة مختلفة كذلك، ربما بقى من تورد الأفكار أو أمر وبوية بليل يعني الإخوة اللي بيسألهم بيشتكوا يعني من مسألة عدم الثبات، وبيطلبوا يعني من عبد الفقير ان هو ينصحهم في ماذا يقرؤون يعني في العقيدة والحديث والتفسير وكيف يطلبون العلم وما الى ذلك. ففي الحقيقة يا اخواننا هذا امر يعني ايه انا لا استطيعه يعني، لكن نصيحتي لنفسي واخواني اللي بيسألهم ان ليس هناك يعني أمر نستطيع أن نجزم به سواء في طلب العلم أو في أنواع معينة من العبادات أن هذا هو النافع لكل الناس أو أنه هو النافع لهم في كل وقت، وإنما هذا يختلف بحسب حال الشخص وتفرغه وانشغاله وإقباله وإدباره ويعني قوة إيمانه وضعفه إلى يعني غير ذلك من الإيه من الأحوال. لكن هناك طبعا أشياء لا يختلف عليها ويقل الآخذ منها والمكثر كل بحسبه. فيعني أنصح نفسي وإخواني في الله تبارك وتعالى بكثرة التوبة والاستغفار، فهذه هي البداية الصحيحة لكل ما يريد الإنسان من الخير، لأن كل إنسان عنده شرور في نفسه كامنة تظهر أحيانا إذا أسلم الإنسان نفسه لهواها وشيطانه ولم يكن عنده مادة حياة للإقبال على الله تبارك وتعالى وزيادة الإيمان، وتخبو حينما يعني يستغفر الإنسان ويثقل قلبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتزرف عينه الدموع على ما فرط في جنب الله عز وجل. فالتوبة هي الطريق الصحيح لكل بني آدم إلى الله تبارك وتعالى، إن هو يبدأ يحسن المسير وينظر إلى ما فات ويأسى على ما مضى ثم يستقبل بتوبة وندم يعني مواصلة السير في طريق الله تبارك وتعالى. وأيضا لابد من يعني كثرة قراءة القرآن واستماع، لا سيما إذا فتح الله عز وجل عليك بأن تتدبر بعض الآيات أو أن يعني تفهم معاني هذه الآيات من كتاب تفسير ميسر أو ما إلى ذلك. فالقرآن لا شك أنه أعظم أسباب الهداية للعبد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فيعني إغفالنا لكتاب الله تبارك وتعالى هذا أعظم الحسرات يعني وأعظم الأمور التي نفوتها، فلا نستطيع أن نستدرك خيرا أبدا، ويفوتنا الخير كله إذا أعرضنا عن كتاب الله تبارك وتعالى. وكيف يزعم العبد الحب وأنه يريد أن يصل إلى مولاه سبحانه وتعالى وهو معرض عن كلامه عز وجل؟ يا أخي أنت لما بيجي لك رسالة من حبيب لا يقر لك قرار حتى تفتح هذه الرسالة سريعا، وأنت مستبشر وهاش وبش وتقرأ الكلمات وربما تعيد قراءتها مرات ومرات، وهذا كلام بشر يصيب ويخطئ يطيع ويعصى، فكيف بكلام ربي سبحانه وتعالى؟ فلا يجتمع أبدا في قلب العبد حبه لمولاه وتركه لكتاب الله تبارك وتعالى. فعلامة حبك أن تقبل على هذا القرآن سماعا وقراءة وتدبرا ومطالعة وتفسيرا وما إلى ذلك، كل هذا يعني يشدك شدا إلى الهداية وإلى طريق الفلاح، وتداوي نفسك يا عبد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات، يعني تداوي هذه الأمراض التي كمنت في نفسك. وأيضا من الأمور العظيمة أن الإنسان يجدد هذا الإيمان ويحسن مسائل الاعتقاد، ليس على مستوى الذهن فقط أنه يحفظ أدلة التوحيد ويمسك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عوام، يحفظ الأبواب ويحفظ المسائل ويقرأ الشروح وما شاء الله، يعني تجده حاضر الأدلة ويجاوب في كل كبيرة وصغيرة. هذا وإن كان يعني مطلوبا لكنه ليس كل المطلوب، إنما المطلوب أن تنزل هذه الآيات وتلك الأحاديث وهذا الفقه على قلبك بردا وسلام، ينزع ما فيها من الشرور والأثام والأمراض الفتاكة، ثم يحليها ويجليها ويعمرها بالنور وطاعة الله تبارك وتعالى والهدى. يبقى مفروض أن الآيات والأحاديث النبوية في مسائل الاعتقاد يا أخوانا دي بتنزل على القلب فتجليه وتذهب منه أي أثر للشرك أو للرياء أو للأمراض التي لا يستقيم سير العبد إلى الله تبارك وتعالى وهي موجودة فيه كالحسد والبغضاء والغل ويعني النفاق وغيرها من هذه الأمراض المهلكة للعبد. ولا يحسبن الإنسان إن, إن, إن هو بمنأى عن هذا الأمر. كان بعض الصحابة يقولون وما منا يعني إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. وهذا قول يعني الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مسألة الإيه يعني الطيرة. وبعضهم قال ما يعني خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وهذا في شأن الرياء اللي هو الشرك الإيه الأصغر. فالشرك الأصغر والشرك الأكبر يا إخواننا وارد على هذه القلوب، وقد يرد عليها صباحا ومساء، وقد يجد الشيطان في كل قلب عبد منا مرتعا يذهب وقت شاء ويحل وقت أتى، لا يجد ممانعا من إيه من ممانعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن هو يشرح صدورنا للقرآن والسنة، ونعمل يا إخوان بكل ما يعني نقرأ وكل ما نسمع. فالعلم كثير في الحقيقة، ولكن العمل يعني في غاية القلة، وما حالنا بالتي تخفى على إيه على أحد. أيضا من الأمور المهمة يعني لقيا أهل العلم وأهل الصلاح، فإن الإنسان يعني يزداد يعني خيرا وبركة بحضور هذه المجالس الطيبة هنا وهناك، والإنسان يجلس حيث إيه انتفع. وقد قال عليه الصلاة والسلام احرص على إيه على ما ينفعك. فالإنسان يكون دائما حريصا على ما ينفعه، فربما يطلب الإنسان نوعا من الخير لكنه يضر ولا إيه ولا ينفعه، يبقى هو بيضيع عمره ويضيع مجهوده ولا يحصل في نهاية الأمر إيه خيرا. وهذا لا شك يعني من الخسران المبين بالعبد، إن هو يضيع زهرة شبابه أو يعني عمره الذي لا يقدر بمال في مثل هذه الأمور، ولا يحصل خيرا لنفسه ولا إيه ولا لغيره. فمجالسة أهل العلم ومطالعة كلامهم والاستماع إليه، والحمد لله هذا الأمر ميسور. كان الرجل يعني الصحابي يذهب من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام ليسمع حديثا واحدا من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأنت الآن لو فتحت أي شريط نص ساعة في التسجيل ممكن أنك تسمع في هذا الشريط لا يقل عن 100 حديث أو 50 حديث أو خلهم 20 يا رجل. فأنت ممكن تسمع في اليوم أكثر من 100 حديث أو 200 وأنت جالس مستريح في بيتك، لم تذهب ولم إيه ولم تأت. فلا شك أن توفر العلم بهذا اليسر والسهولة قد دعا الناس إلى الراحة والدعاء، وليس هذا بسبيل من أراد النجاة لنفسه، ولكن الإنسان اللي بيطلب النجاة لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، كل يوم يفتش في نفسه ويعني يفتش في الأعمال التي يعملها ويعمل رصيد للحسنات والسيئات، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب وقبل أن يموت، ويبقى ربه تبارك وتعالى بهذه الأثقال وهذه الأحمال من السيئات. فإحنا بنقول يعني نصيحة عامة لإخواننا إن الإنسان يعني ليس ما يصلح لغيره يصلح له، وما يصلح له ليس يصلح له في كل وقت. فلا شك الإنسان يعني بتمر به فترات يختلف فيها حاله وإقباله وإدباره، وهذا يحتاج أن يسأل كل إنسان يعني في من يحسن أن يسأله. فيعني ما ينبغي في مسائل توجيه الناس وتوجيه الشباب أن تلقى إلى أمثالنا، ولكن هذا يسأل فيه أهل العلم الكبار الذين هم أدرى بسبيل الله تبارك وتعالى، والذين هم يدلون الناس وينصحونهم لوجه الله تبارك وتعالى، وتخلو نفوسهم من حظوظها. والله تعالى أعلم. هل يقال في سجود التلاوة اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود؟ الحديث حديث حسن، وهذا يكون خاصا بسجدة صاد. والله تعالى نزل الإمام من على المنبر وسجد وسجد الناس، ثم ما لبس أن صعد المنبر دون أن يكبر، فلما سمع الناس صوته في الخطبة رفعوا من السجود. فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح. والإمام يعني أو هذا الخطيب لعله قد أصاب السنة في هذه المسألة يعني. فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، لأن احنا قلنا إن الراجح إن خارج الصلاة ليس على الإنسان تكبير في سجدة التلاوة، لا في البدء ولا في الإيه ولا في القيام. فطالما أن هذا خطيب قد سجد سجدة التلاوة وسجد معه الناس ثم قام وصعد المنبر، فتبين للناس أنه بدأ الخطبة فقاموا، فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. قل قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم العيوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يكفينا بفضله عمن سواه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يطهرها من شرورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.